أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. وصل كلامنا في البحث الصحابي إلى أنه هل الحكم وهو وجوب إخراج الطفل بشق البطن، هل هذا الوجوب منحصر في صورة العلم بحياة الطفل أو يوم صورة موته وصورة الجهل بالحياة؟ أفاد في الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنه التعمل في الروايات يعطي أن الحكم مختص في صورة العلم، صورة الشك أو العلم بالموت لا يثبت. دعواه الشريفة أنه هو مقتضى التعمل في الروايات غير واضحة، إلا أن يقال بتمامية أسناد الروايات التي ورد فيها في هذا القيد في كلام المعصوم وهو ولد يتحرك، ورد في كلام المعصوم أو في كلام الصحيح، هذه الروايات يسقط اعتبارها ولو بالشهرة وعمل الأصحاب. والأمر الثاني أن يفهم من الروايات أن الحكم وإن لم يصرح به في جميع الروايات بتقيده في المورد بمورد الحياة، إلا أنه يفهم إنما ورد الحكم لأجل إنقاذ حياة الطفل الحي في بطنها، ولكن دون إثبات هاتين مقدمتين. هذا حرط القطار. أما المقدمة الأولى فهي مبنائية وهي تشبيه الرواية الضعيفة بعمل المشهور ونحو ذلك، هذا عرف. وثانيا هذا من أين نعرف أن علة الحكم فقط هو إنقاذ الحياة مع وجود بل رواية معتبرة معتبرة علي بن يقطين، الرواية الثانية من باب 47 من أبواب الاحتضار في الوسائل، صريحة في الإطلاق. مرأة تموت والولد في بطنها، قال يشق أو شق البطن وخرج الطفل. هذا الإطلاق محكم لا يمكن رفع اليد عليه، وليس في المقام إجماع، بل الإجماع موجود على ثبوت الحكم في حال حياة الطفل، ولا إجماع على عدم ثبوت الحكم في حالة الموت. والتمسك بأن ذلك ينافي احترام الميت، وقد أمرنا باحترام الميت وبعدم جواز العرف كما في الرواية الأولى الباب التاسع، روايته عمران بن عريان، الرواية الأولى باب التاسع من أبواب الغسل، قال عليه السلام آدم بل لا تستعمل مضمون رواية لا تستعملوا على العرف مع الميت. هذا صحيح موجود، واحترام الميت مطلوب، احترام المسلم ميتا كاحترامه حيا، كله وارد، ولكن ليس له قيمة، ليست لهذه الأمور قيمة في وجه الإطلاق. إطلاق موجود في الرواية أنه شق بطن المرأة ويستخرج الطفل. والحل بل حسب فهمنا والعلم عند الله أن يدعى أن هناك سيرة من المتشرعة على حصر الحكم هذا في صورة العلم بالحياة، وذلك لأن موت الحوامل ليس أمرا نادرا، حوامل تموت، هذا في كل عصر ومصر وعشيرة وبيت وكذا، هذا كثيرا ما يحدث موت الحامل.
فلو كان إخراج الطفل مع الموت أو مع الشك في الحياة مات ثابتا لكان شائعا، والشائع في العرف عدمهم هذا إخراج العدم شكل الطفل الشائع الثابت في عرف المتجرد. ثم هناك مطلب آخر وهو أنه إذا كان الطفل حيا قبل موت الأم وماتت وشك في حياة الطفل ولا شك في أن الاستصحاب يقتضي ثبوت الحياة، ولكن هذا كان في الجوائر أن احترام الميت مقدم ولا يكفي استصحاب الحياة. احترام الميت هذا لا يكفي في المقام. العمدة السيرة التي قلناها السيرة قائمة على عدم الشك إلا مع إحراز وحياة وجدانين، والاستصحاب ليس إحرازا وجدانيا للاستصحاب. بقي مطلب آخر، إن ماتت المرأة والطفل معا نستخرج الطفل أو لا، عرفنا أنه لا يخرج. وأما القول بأن الطفل المسلم خصوصا إذا كانت أم ميتة أم غير مسلمة لابد من إجراء سنة الإسلام عليه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن كان حيا ومات هذا في بطنها وهي هذا إذن ميتة وكافرة، فإن نريد ندفن هذا ميت هذا الطفل متوجه إلى القبلة كيف ندفنه، وغير ذلك من الأحكام. نقول مطلبا لدفع هذه الشبهة، المطلب الأول هو أنه لا يجب على المكلف إحراز الموضوع حتى يتوجه إليه التكليف. فمثلا إن رجع الإنسان من السفر وجب عليه الصوم، لا يجب عليه الرجوع حتى يجب عليه الصوم. إن ولد للإنسان الطفلون توجه إليه التكاليف، لا يجب عليه أن يصنع الطفل حتى تتوجه إليه التكاليف. هذا أمر بديع، لا يجب على الإنسان إحراز الموضوع حتى تتوجه التكاليف المتعلقة بذلك الموضوع إليه. هذا فائق الأمر، هذه التكاليف وهو غسل والتكفين ونحو ذلك هذا في السقط وغير السقط إنما طبق إذا كان الطفل موجودا خارج البطن، وأما إذا لم يكن موجودا فلا يجب علي أن أخرجه حتى تتوجه إلي التكاليف. ومطلب آخر قلنا مطلبان، هذا مطلب الأول. المطلب الثاني ذلك الحكم هذا في الكتابية وغير الكتابية، إذا ماتت وولد مات في بطنها هذا لا بد أن يكون حكما تعبديا ثابتا هذا في محله تعبدا وليس يتعدى منه إلى آخر. هذا ويقع الكلام في عكس المسألة وهي وهو أنه إذا مات طفلا والأم على قيد الحياة فماذا نفعل بهذا الطفل؟ والحمد لله رب العالمين. نتكلم فيه إن شاء الله.